بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أكملنا في الدرس السابق باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ما المراد بقوله لا يؤمن؟ ها؟ أي الإيمان الكامل التام. وهل هو الإيمان الواجب أو يعني الكمال الواجب أو الكمال المستحب؟ الكمال الواجب. كيف نفرق بين الكمال الواجب والكمال المستحب؟ أن العمل إذا كان المذكور بعد نفي الإيمان واجبا فيكون نفي الإيمان أي ماذا؟ كمال وجوبه. نعم. ولا يرد نفي الإيمان والمراد به المستحب. قول من والده وولده والناس أجمعين، أشار بهذه الثلاثة إلى فائدة وهي نعم يعني والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون له ماذا؟ أعلى المحبة من كل هذه الأنواع. أحسن. ما ذكر حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه في حال من قال يكفينا كتاب الله ونبذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة مع القرآن كم لها أحوال أحمد؟ ثلاثة. أن تأتي بمثل ما جاء به القرآن من كل وجه، فهذا يكون من باب توارد الأدلة وتضافرها على الحكم الواحد يكفي. الثاني عند من؟ عندك. أن تأتي مفسرة ومبينة لما أجمل في القرآن. الثالث ها يا بلال، أن تأتي بحكم جديد سكت عنه القرآن، أن تحل شيئا لم يأتي تحليله في القرآن أو تحرم شيئا لم يأتي تحريمه في القرآن. ها؟ مفسرة ومبينة ومكملة ومؤكدة كلها. وليس معنى أن القرآن ناقص إذا قيل مكملة، لا، يعني لكن قد جاء في السنة إثبات أحكام ربما في القرآن عموماتها. هذا يقوله الإمام الشافعي رحمه الله أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصله ماذا؟ في القرآن، وإن لم يكن واضحا فيكون أصله. طيب نقرأ نواصل. قال الإمام النجدي رحمه الله: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم. عندنا خطأ، صلى آله اكتبوا صلى الله. قال: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. وهذا باب مهم في حثه صلى الله عليه وسلم على العمل بالسنة والتمسك بها، وفي تحذيره من البدع والاختلاف. باب تحريضه، والتحريض معلوم معناه في اللغة أنه الحث على الشيء، حرض عليه أي حث عليه بشدة. قال الله: وحرِّض المؤمنين، أي حثهم حثًّا بليغًا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرِّض على لزوم السنة ويرغب في ذلك. واللزوم بمعنى عدم المفارقة، والسنة المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها. فإن السنة في اللغة هي الطريقة، الطريقة المسلوكة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. ولذا يقال: هذا الفعل من سنة اليهود، أو هذا الفعل من سنة النصارى، أي من طريقتهم التي ساروا عليها. هذا معنى السنة في اللغة، من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، أي لكل قوم طريقة يسيرون عليها. ففي اللغة السنة بمعنى الطريقة المسلوكة، سواء كانت هذه الطريقة محمودة مرضية أو كانت مذمومة غير مرضية. وأما السنة في الشرع فهي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والاعتقادات، هذه سنته. وهذا المراد بما بوب عليه المؤلف من لزوم السنة، أي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك ما كان من باب الأقوال أو من باب الأفعال أو من باب الاعتقادات. فمعنى أن السنة بهذا المعنى هي الإسلام الحق. ولذا استفتح الإمام البربهاري رحمه الله كتابه شرح السنة بقوله: اعلم أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. فالسنة هي الإسلام. وإذا قيل هذا رجل من أهل السنة، أي سائر على الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فطريقة السنة ليست طائفة من الطوائف أو فرقة من الفرق، وليست كذلك حزباً من الأحزاب، لا، بل هي الدين. السنة هي الدين. فكل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو اعتقاد فهو من سنته. فقول المؤلف: تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة، أي حثه الحث المتكرر على لزوم الطريقة التي كان عليها في جميع جوانب الدين، على أنه تطلق السنة، ولا سيما عند الأصوليين، بما يقابل ماذا؟ الواجب، أو بمعنى المستحب. يقولون: هذا سنة، أي مستحب. ويقولون: سنن الصلاة، سنن الوضوء، سنن الحج. والمراد مستحبات، هذا اصطلاح للأصوليين وإلا فالسنة في الأدلة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولزوم سنته واجب، لا يجوز لأحد أن يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب على كل الناس أن يكونوا من أهل السنة، ومن تخلف عن هذا الواجب أثم، لأنه ترك واجبا من واجبات الدين. سيذكر المؤلف الأدلة على وجوبه من حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي. وعليكم عند العلماء اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، أي إلزموا سنتي ولا تخرجوا عنها إلى غيرها. فلذا بوب هذا الباب باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك. قال: وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. احتمل أن تكون الواو عاطفة، أي وتحريضه صلى الله عليه وسلم على ترك البدع، ومحتمل أنها تكون استئنافية. ترك البدع، والبدعة في اللغة معناها الشيء الذي أحدث على غير مثال سابق. كل شيء أحدث على غير مثال سابق يسمى بدعة في اللغة، سواء كان في أمر الدين أو الدنيا، أي هذا في لغة العرب. ولذا قال الله: بديع السماوات والأرض، أي منشئ السماوات والأرض ومحدثهما على غير مثال سبق. وقال الله عن نبيه: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بأول رسول، بل قد جاء قبلي رسل. فكل ما أحدث وأنشئ ولم يكن له مثال سابق سمي في لغة العرب شيئا مبتدعا مخترعا. فالابتداع هو الاختراع، ويقولون فلان مبدع، والمبدع هو الذي يأتي بماذا؟ بأشياء لم يأتي بها غيره، أي أشياء جديدة. إما أن يكون مبدعا في البناء، وإما أن يكون مبدعا في خياط الثياب، وإما أن يكون مبدعا في طبخ الطعام أو غيره، أي يأتي بأشياء جديدة. هذه مادة الابتداع في اللغة، هذا معنى الإحداث. وأما في الشرع فالبدعة عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وهو إن لم يكن أحسن كتاب فهو من أحسن الكتب التي تكلمت على البدعة وأقسامها وأحوالها وأحكامها والأدلة في ذمها وتحريمها وكلام السلف. كتاب قل أن تجد له نظير في هذا الباب، الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. قال: والبدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. فتأمل ذكر في تعريف البدعة عدة قيود، قال: طريقة في الدين مخترعة. فتضمن هذا، تضمنت هذه الكلمة قيدان أو قيدين. القيد الأول أن تكون في الدين، والقيد الثاني أن تكون مخترعة أي غير موجودة من قبل. فلا تسمى البدعة بدعة شرعية إلا إذا كان الشيء هذا الذي فعل جديد، مبتدع، مخترع، على تفصيل سيأتي. وأيضا أن يكون هذا الشيء في الدين، ينسب إلى الدين ويضاف إلى الدين، وأنه من الدين تضاهي الشرعية أي تشابه. هذا القيد الثالث، أن تكون مشابهة للطريقة الشرعية، إما يخترق صلاة أو صيام أو ذكر أو أي شيء فيها مشابهة. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، فاعلها يقصد زيادة التعبد، يريد أن يتعبد في زعمه وهو قد أتى بشيء محرم. فننظر مثلا إلى بدعة المولد، الاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وسلم. أمر أول، هذا شيء مخترع جديد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل بعيد ميلاده، ولم يحتفل به الصحابة، ولا فعلوه ولا سلف الأمة، بل لا يعلم إلا بعد القرون الستة المتأخرة أو القرون الستة الأولى، لا يعلم إلا بعدها. فهو شيء مخترع جديد. طيب في الدين، هذا الشيء نسب إلى الدين، نسب أنه ذكر وعبادة وتهليل كما يزعمون، وجعلوه مشابه للطريقة الشرعية في مواسم الخير العظيم التي شرعت، وقصدوا بهذا الفعل المبالغة في التعبد، يتعبدون، زعموا يذكرون الله ويسبحون ويهللون في ذلك اليوم. وقد يكون الفعل خير، قد يكون الفعل خيرا، ولكن فيه إحداث في الدين فيكون محرم على صاحبه. وتأمل قصة ابن مسعود رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري خرج إلى مسجد بني حنيفة في الكوفة في العراق، فرأى حلق في المسجد، هذه الحلقة موجودة هنا وهذه هنا وهذه هنا، وفي كل حلقة رجل بيده حصى يقول: سبحوا مئة، ويسبحون مئة وهو يعد مئة حصاة، احمدوا مئة فيحمدون مئة، كبروا مئة فيكبرون مئة، هللوا مئة في ذكر. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنكر هذا الشيء في نفسه، ولكن لم يجرؤ على إنكاره علنا، أراد التأكد ممن هو أعلم منه. فجاء إلى ابن مسعود عالم الصحابة رضي الله عنه، قال: عمر فيه جعبة ملئت علما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي ابن مسعود. وقال هو عن نفسه: لو أعلم رجلا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. الشاهد جاء أبو موسى إلى ابن مسعود عالم جليل من علماء الصحابة، فقال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت شيئا في المسجد أنكرته ولم أر إلا خيرا. قال له: وما رأيت؟ قال: رأيت قوما جلوسا حلقا في المسجد، في كل حلقة الرجل يقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا، وهو يعد. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فجاء ابن مسعود فوقف على أولئك الناس فقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلأ، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. ثم قال: إما أنكم على ملة هي خير من ملة أصحاب رسول الله، وقال: على طريقة خير من طريقة أصحاب رسول الله، أو أنكم جئتم ببدعة. ها؟ نعم، جاء في روايات كثيرة، جاء من أنه قال: فقتم أصحاب محمد علما، أو جئتم ببدعة ظلمة، أو قال: أنتم مفتتحي باب ضلالة، هلا عددتم سيئاتكم؟ وأنا ضامن ألا ينقص من حسناتكم شيئا. ثم قال راوي القصة: فلقد رأيت عامة أولئك النفر الذين كانوا في الحلق يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان. الشاهد من هذا الحديث أن هذا العمل قد يكون ظاهر خير ويشبه طريقة الشرع، ولكن شيء لم يأتي في الأدلة، شيء مبتدع، فأنكره ابن مسعود وأخبرهم أنهم على ضلالة. الشيء المخترع المبتدع الذي ليس في الشرع هو البدعة. وهنا ضابط حسن ذكره أيضا الإمام الشاطبي رحمه الله، أن البدعة نوعان: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. فأما البدعة الحقيقية فهي التي أحدثت ولم يكن لها أصل أبدا، شيء جديد يحدث من دون أي أصل، ولم يكن له أي دليل يشير إليه، يحدث، فهذه بدعة حقيقية. وهذه غالبا الأمر يكون فيها واضحا ظاهرا، كبدعة المولد، بدعة الصوفية في السماع والغناء، بدعة الروافض فيما يصنعونه في يوم عاشوراء، هذه ما لها دليل أصلا وليس لها أي إشارة، وهذه التي تسمى بالبدعة الحقيقية والأمر فيها ظاهر. والنوع الثاني هي البدعة الإضافية، وهي البدعة التي يكون لها أصل في الشريعة فيزاد فيها إما في الكمية أو الكيفية، وهذه هي التي تلتبس. بدعة يكون لذلك العمل أصل في الشرع، فيزاد في ذلك الشيء إما في كميته وإما في كيفيته، وهذه التي تسمى بالبدعة الإضافية، وهي التي تطرأ على الناس كثيرا، وإذا أنكرت عليهم استدلوا بعمومات من عموم الشرع في إثبات ذلك الأمر، كأن يحدث أناس طريقة مخترعة في الذكر، يذكرون الله بطريقة مخترعة كما فعل هؤلاء أصحاب مسجد بني حنيفة. الذكر أصله مشروع أو لا؟ مشروع، لكن هذه الطريقة التي صاروا عليها هل هي مشروعة؟ لا، فهم أضافوا شيء إلى المشروع فجاءوا ببدعة. وهكذا أمثالها من الأمور كثير، الذي تضاف كيفيات أو تضاف أعداداً من العبادات إلى شيء أصله مشروع. وأكثر ما يقع الزلل في هذا الأمر وفي هذا الباب. فالشاهد من هذا ترك البدع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتركها. وهنا تنبيه على خطأ شهر في بعض الكتب، وهو تقسيم البدعة إلى 5 أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مباحة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة. وأول من علم عنها التقسيم من؟ ها؟ ها؟ لا، قبل النووي 2. ها؟ نعم، عز الدين بن عبد السلام الذي كان يلقب بماذا؟ ها؟ سلطان العلماء. وكان فيه تصوف، حتى ذكر الذهبي في ترجمته قال: وكان يحضر السماع ويرقص ويتواجد، أي من أحوال الصوفية. ها؟ حفظنا من الشيخ هذا: حتى تسقط عمامته، نظرتها في عدة مصادر ما وجدتها. هكذا قال، إنه قال كان يحضر السماع ويرقص ويتواجد، معروف الوجد عند الصوفية. فهو الذي قسم البدعة إلى 5 أقسام، وتبعه على ذلك القرافي صاحب كتاب الفروق في المذهب المالكي، وتبعهم على ذلك النووي رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، منها شرح صحيح مسلم وغيره. قالوا: فالبدعة على أحكام الشريعة 5: إما بدعة واجبة، مثل ماذا البدعة الواجبة؟ قالوا: مثل الرد على المتكلمين، جمع نظم الأدلة في الرد على المتكلمين ومناقشتهم ومحاجتهم بأدلة عقلية. قالوا: فجمع هذه الأدلة ونظمها بدعة ولكن واجبة. قالوا: والبدعة المستحبة كطباعة الكتب وبناء المدارس الذي يعلم فيها الدين ونحو ذلك. والبدعة المباحة قالوا كالتفنن في أنواع المأكولات والمشروبات، والبدعة المكروهة المحرمة. وهذا التقسيم انتقده العلماء، بل القرافي رحمه الله قد حكى أو أشار إلى الاتفاق، أن الاتفاق وقع على إنكار البدعة ثم قسم هذا التقسيم، فحكى الاتفاق ثم خالفه. وهذا كله يرده حديث، ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وكل هذه من ألفاظ العموم، فكل بدعة بدون استثناء ضلالة، ما فيش بدعة حسنة وبدعة سيئة، ما في بدعة واجبة وبدعة مستحبة، كل البدع محرمة وضلالات. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم بكلام عربي يعرف منه العموم: كل بدعة ضلالة، فكل ما ابتدع في الدين فهو ضلال. أمر ثاني، أن الاتفاق قبل العز بن عبد السلام ومن قسم التقسيم على إنكار البدع وأنها محرمة، أنه قد اتفق العلماء على أن كل بدعة ضلالة قبل أن يأتي هذا التقسيم. والعجب أن الإمام القرافي رحمه الله ذكر هذا الاتفاق ثم خالفه. هاي إضافة سيأتي إن شاء الله. هنا كلام جيد للإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام في المجلد الأول صفحة 313، كلام طويل قال: وبسط ذلك القرافي بسطا شافيا، وأصل ما أتى به من ذلك لشيخه عز الدين بن عبد السلام، أي هو أول من تكلم. قال: وها أنا آتي به على نصه، أي كلام القرافي. فقال رحمك الله: اعلم أن الأصحاب وأصحابهم المالكية فيما رأيت، هذا القرافي يقول أصحابنا المالكية فيما رأى متفقون على إنكار البدع، اتفاق على إنكار البدع. نص على ذلك ابن أبي زيد القيرواني إمام الأئمة المالكية وغيره، والحق التفصيل، وأنها خمسة. ثم ذكر هذه الأقسام الخمسة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله بعد أن حكى هذا الكلام، قال: والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي. اتفقنا أن البدعة هي ماذا؟ شيء محدث، ثم جعل هناك أدلة، يعني بدعة واجبة تدل عليها ماذا؟ أدلة. قال: لأن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع، هذا كلام جيد، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة. لو جاء دليل في الوجوب تصير واجب، ما سيكون بدعة، أو دليل الاستحباب تكون مستحبة، أو دليل الإباحة تكون مباحة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وكون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. كيف واجب جاء الدليل في وجوبه وهو ماذا؟ بدعة. هذا تعارض، كلام متدافع. إلى أن قال: فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح، هذا اتفاق على إنكار البدع صحيح، وما قسمه فيها غير صحيح. ومن العجب حكايته الاتفاق ثم المصادمة بالخلاف مع معرفته بما يلزمه في خرق الإجماع، إلى آخر كلام جميل فيه. فالحاصل من هذا كل بدعة ماذا؟ ها؟ ضلالة. بماذا استدل؟ استدل بالأثر الذي أشار إليه الأخ ظافر، وهو أثر صحيح عن عمر أنه خرج يوما في رمضان والناس يصلون أوزاعا متفرقين في المسجد، فقال: لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان أمرا حسنا. فجمعهم على أبي بن كعب، فكان يصلي بهم في رمضان أول الليل، فخرج عمر فرآهم يصلون فقال: نعمة البدعة، والتي ينامون عنها خيرا من التي يقومون، والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، أي آخر الليل خير من أوله. فقال النووي رحمه الله: عمر يقول نعمة البدعة. أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن ذلك، قال: ومراد عمر بالبدعة في هذا الأثر أي البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية. وهذا له وجه. قد يقول قائل: اتفقنا أن البدعة اللغوية هي ماذا؟ ما أحدث على غير مثال سابق، والتراويح هل قد كانت أقيمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أقيمت، فلم تكن أحدثت ماذا؟ في زمن عمر على غير مثال سابق. ويجاب عن هذا أن يقال إن وقوعها في زمن عمر لم تكن على الوجه الذي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة في بيته، فاجتمع إليه في أول يوم ناس، ثم اجتمع إليه في اليوم الثاني ثم الثالث، واتخذ حجرة يصلي فيها، بخلاف ما فعله عمر عن قصد وعمد، جمع الناس وهيأهم في المسجد وجعل لهم إماما. فأصلها أصلها مشروع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جعله عمر رضي الله عنه مشى على أصل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن بنفس الصورة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم. هذا جواب شيخ الإسلام أن المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية. بعض العلماء المتأخرين قالوا وهذا ليس من البدعة اللغوية، فإنه يلزم أن هذه لم تكن حتى مشروعة أصلا، ولكن هذا من باب المشاكلة في الكلام. قال فكأن قائلا قال لعمر أبدعة هذه؟ فقال عمر ماذا؟ نعمة البدعة، أي إن كانت هذه بدعة فماذا؟ فنعمة البدعة، مع أنها ليست ببدعة بل هي سنة. وعلى كل فأدلة كثيرة في الشرع في تحريم البدع، فالقول بتقسيم البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة قول الأدلة ترده، واتفاق السلف على خلافه. فكيف نأتي بكلام بعض العلماء مصادم به اتفاق سبق، ولا يصادم خلاف العلماء باتفاق سابق؟ عز الدين بن عبد السلام ما مذهبه في الفقه؟ لا، شافعينا، من كبار الشافعين، معظم عند الشافعية، كان يسمى يسمونه بسلطان العلماء، وله كتب كثيرة ومشهور بالزهد، وله أقوال وحكم، إلا أنه كان عنده تأثر ببعض أفعال التصوف كما ذكر ذلك عنه الذهبي رحمه الله. طيب، ما ذكر من الآيات والأحاديث إن شاء الله نقرأ في درس آتي. من أراد تفصيل أكثر في البدع وأقسامها وأحكامها يرجع إلى المصدر الذي أشرنا إليه سابقاً.